لا يخفى عليكم أن أحكام الصيام كلها في الكتاب العزيز تركزت في هذه الآيات، يعني أن أحكام الصيام لم تتفرق في الكتاب العزيز بل جلها تركز في هذه الآيات. ومن ثم إذا تناولنا الآيات بمشيئة الله تعالى بالتفسير وأضفنا إليها بعض الإضافات التي وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنأمل أن يكون هذا حسنا بإذن الله تعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أخذ بعض العلماء من التصدير بقوله يا أيها الذين آمنوا أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، وهذه مسألة ليس هذا بوقت للحديث عليها، إنما لها وقت آخر بإذن الله. الخطاب كما لا يخفى عليكم يكون موجها للبالغين، يكون موجها للبالغين، والأصل في ذلك أنه أيضا يشمل الرجال والنساء إلا ما استثني بالدليل. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا عام على عمومه يشمل الرجال والنساء البالغين والبالغات، لكن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله خطاب موجه للرجال، موجه للرجال، وقيل هو على عمومه لكن النساء استثنين بنص، لكن الأظهر ما ذكر وبالله التوفيق. فإذا كان الخطاب هنا موجها للرجال أيضا تتفرع مسألة وهي صيام الصبيان. الصبيان يشرع أن ندربهم على الصيام، وذلك لقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يعني من الصوف، تعني حتى ينشغل بها إلى غروب الشمس. وقد ورد في البخاري معلقا أن عمر قال لنشوان، أي لشخص سكران وعلاه بالدرة: وصبياننا صيام، أي أنت تفطر وصبياننا صيام، فدل ذلك على استحباب تدريب الصبيان على الطعام على الصيام، وكذا من ثم تدريب البنات اللواتي لم يبلغن على الصيام. وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فتدريب الأطفال على الصيام وإغراؤهم بالهدايا وتصبيرهم باللعب ونحو ذلك، كل ذلك محمود ومستحب، وإن لم يكن الصيام بواجب عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، ولا يخفى عليكم أن النبي قال: بني الإسلام على خمس ومنها الصوم، كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه في أصل الفرضية، ليس للتشبيه في الأمر من كل جوانبه. نعم، في شيء يعني. التشبيه هنا في أصل الفرضية، ليس التشبيه في كل الجزئيات المتعلقة بالصيام، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إن من كانوا قبلنا عندهم رمضان كرمضاننا، عندهم رمضان كرمضاننا، إنما كما أنه كتب عليهم الصيام فقد كتب علينا أيضا الصيام. التشبيه بأصل الفرضية والله أعلم، لكن هل كان عندهم 30 يوما أو كيف كان ذلك عندهم؟ ليس عندنا دليل على ذلك والله أعلم. فمن كانوا قبلنا كان عندهم صيام، صفته لم تفسر. كما كتب الكاف في أصل الفرضية ليست في تفاصيل الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، الذين من قبلنا كان عندهم صيام أيضا بدليل آخر: أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن ما علمنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا لما يفعله النصارى من أنهم يصومون عن ذوات الأرواح ويأكلون ويشربون، ما علمنا شيئا يؤيد ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم العلة من ذلك لعلكم تتقون، أي لحدوث التقوى لكم. كيف تتأتى التقوى بالصيام؟ للعلماء في ذلك التماسات، أشهرها عند المفسرين أنكم إذا صمتم جعتم قل جريان الدم فيكم فقل البعث على المعصية وضعف البعث على المعصية. الشخص إذا كان يأكل لحما ويأكل كثيرا يجري الدم فيه بسرعة ويحمله ذلك على المعاصي أحيانا، خاصة أكل اللحم ونحو ذلك، ينشط قد ينشط أصلا لفعل محرم. فإذا جعتم قل جريان الدم فيكم فاتقيتم المحرمات. وقيل لعلكم تتقون، تحدث لكم التقوى بشعوركم بأحوال الفقراء والمساكين فيبعثكم هذا على فعل الخيرات، والله أعلم. عند هذه الآية لا بد من بيان معنى الصيام الذي كتب علينا. الصيام كتعريف له، وهذا تنبثق منه عدة أحكام: الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يكون ذلك مصحوبا بالنية، هذا تعريفه باختصار. شاهده يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشاهده إنما الأعمال بالنيات، وشاهده كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه مجموعة الأدلة على تعريف الصيام الذي ذكر، الذي هو الامتناع، أصل كلمة الصوم الامتناع، إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام امتناعا، لكن الصوم عندنا امتناع عن طعام وشراب وشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا ذلك بالنية كما سلف بالأدلة. عند قولنا الامتناع عن الطعام تتأتى مباحث، من هذه المباحث هل يشرع أو هل يجوز للشخص أو للمرأة على وجه الخصوص أن تتذوق الطعام في المطبخ وهي تطبخ لتعلم أبيه ملح أم ليس بمالح؟ الظاهر الجواز ما لم تبتلعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكجواب على ما ذكر من سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام أبيه ملح أو ليس به ملح، أي كتتعرف على هذا؟ فجائز، لأنه يجوز الوضوء بماء البحر، وأنت إذا توضأت بماء البحر وجدت الملوحة في فمك. هل يجوز للصائم أن يستاك بالسواك ذي النكهة أو الرطب ذي النكهة؟ لا مانع أيضا، لأنه بمثابة المضمضة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من غير استثناء للصائم ولا غيره. نعم، قد ورد هناك حديث لكنه معلول، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقوله: يستاك ما لا أحصي، وهو صائم، لكنه بهذا اللفظ معلول. والاستناد إلى العمومات مع البراءة الأصلية، مع أنه ليس هناك شيء يدخل الجوف. وكتفريعة فمعجون الأسنان جائز أيضا ما لم يصل إلى الجوف لنفس العلل المذكورة آنفا. وتتأتى مسائل كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونها تفطر، كالكحل مثلا، لم يرد نص أنه يفطر وقد كان الكحل موجودا بلا ريب. وكذلك مسألة البخور، فإن قوما من المعاصرين يذهبون إلى أن البخور يفطر ولا دليل على هذا، وقد كان البخور موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أيما امرأة شهدت العشاء الآخرة معنا فلا تمس طيبا ولا بخورا في بعض الروايات. فلا الطيب ولا البخور ولا الكحل يفطر، مسائل جاءت بعد الرسول بقليل كقطرة العين وقطرة الأنف، فما لم تصل إلى الجوف فليس فيها شيء، وليست هي بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. الاحتراز أن تتقيها خشية أن تصل إلى الجوف، لكن التقييد أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. أيضا استجدت مسائل في هذا الصدد كالحقن على سبيل المثال، وكالحمامات الإفرنجية التي يستعملونها، فالحمامات الإفرنجية والماء الداخل من الدبر لا يقول عاقل أبدا أنه طعام أو شراب أو شهوة، فمن ثم لا يفطر، الماء الذي قد يدخل من الدبر لا يفطر الصائمات. ومن ثم التحاميل التي يسمونها اللبوس تأخذ أيضا نفس الحكم أنها لا تفطر. يبقى النظر في الحقن، هل الحقن مفطرة أو ليست بمفطرة؟ في هذا قولان للعلماء المعاصرين، لأن الحقن بتوصيفها الآن لم تكن في الصدر الأول فالكلام ولا على عهد أصحاب المذاهب، فمن ثم الكلام فيها اجتهادي. فمن العلماء من يلحقها بالطعام وبالشراب، ومن العلماء من يقول ليست بطعام ولا بشراب ولا يتلذذ أكل متعاطيها بل يتألم ولا تدخل من مدخل الطعام والشراب فلا تفطر. وقال آخرون الحقن المغذية كالجلوكوز ونحو ذلك تفطر وغيرها لا يفطر. فالأقوال فيها متعددة، ونجنح إلى أنك إذا اضطررت إليها أخذتها وأكملت صيامك، وإن لم تكن مضطرا إليها أجلتها للإفطار دفعا للاشتباه ودفعا للاختلافات في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الحقن. تتأتى مسألة شهيرة وقد كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة الحجامة. فالحجامة ورد فيها أكثر من حديث. الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث الثاني وهو صحيح الإسناد، الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم، وفي رواية احتجمه صائم. فصحح بعض العلماء الروايتين لاتساع المخرج، اتساع المخرج، وبعضهم يرجح رواية المحرم على رواية الصائم، والجمع ممكن بأن يقال الصائم احتجمه صائم المحرم. قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال وقد سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف، وهذا في الصحيح. فعليه الحجامة لا تفطر الصائم عند الجمهور لحديث أنس بن مالك والاحتجام النبي هو محرم. فكيف إذن الإجابة على حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ أجاب بعض العلماء بإجابة حاصلها التأويل، أي كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم، قد يدخل الدم في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف. التأويل الآخر أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث احتجام النبي في حجة الوداع وهو محرم عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. كذا قال بعض أهل العلم، والجمهور كما أسلفت على أن الصائم إذا احتجم لا يفطر، واستدل بعضهم بتعريف الصيام أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته، وليس طعام ولا شراب ولا شهوة، ويدعو قولهم بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الفطرة مما دخل ليس مما خرج، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما خرج. أما عن القيئي فقد ورد في حديث من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وما أنه ضعيف الإسناد إلا أن الجمهور بنوا عليه الحكم، من قاء من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن تعمد يضع يده فم حتى يخرج يفطر. لكن أيضا لا نختار هذا الرأي، وكما قال ابن عباس نجنح إلى أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، والمستقيء ما أكل ولا شرب ولا جامع، وبالله تعالى التوفيق. أما حديث أن النبي قاء فأفطر، فهذا أولا من ناحية الإسناد به علة، ومن غير ناحية الإسناد ليس بصريح في أن القاء يفطر، فهو محمول أنه قاء فضعف فأفطر نتيجة ضعف أو غير ذلك. لكن أصالة في سنده مقال هذا عن طعام والشراب وملحقات الطعام والشراب، التحق بالحجامة أمر التبرع بالدم فيأخذ نفس حكم الحجامة، فعلى ذلك والله أعلم فإن التبرع بالدم لا يفطر قطرة العين والأنف، تقدم الحديث عليهما. نعم البخاق، وعلى ما سألنا بعض المختصين بأمراض الصدر أن البخاق يخرج رذاذا سائلا، فإذا كان ذلك كذلك فسيفطر، لكن هب أن الشخص لا يستطيع أبدا الانفكاك عنه، فله كما قال بعض أهل العلم أن يمسك مع استعماله عن الطعام والشراب، وإن استطاع أن يعيد أعاد، ما استطاع أن يعيد فلا شيء عليه، إلا إذا احتاط لنفسه بأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا عن الطعام، يدع طعامه وشرابه وشهوته. أما عن الشراب فنفس الحكم، أما شهوته فللعلماء فيها قولان. يرى الجمهور أن قضاء الشهوة سواء كان بالاستمناء المتعمد أو كان بالجماع أو كان بالمفاخذة أو بأي سبيل، إذا خرج المني عن عمد وقصد يفطر، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. لأن كثيرا من الفتيات، كثيرة من الفتيات لا يعلمنا معنى هذا الحكم، فالعبثة بنفسها التي تستفرغ شهوتها ويخرج ماؤها فهي أيضا تفطر، شأنها شأن الرجل، النساء شقائق الرجال. لكن شذ فريق من العلماء وقالوا إن الاستمناء لا يفطر، وحملوا الشهوة على شهوة الجماع، والحديث ليس فيه يدع طعامه وشربه الجماع، إنما فيه شهوته. وبلا ريب أن الذي استمنى فأفرغ ما عنده أنه قد قضى شهوته وانكسرت شهوته، وهذا رأي جماهير العلماء. بل إن بعض المالكية يبالغون فيقولون إذا نظر فأمزى، المذي المعروف، إذا نظر أي بشهوة فأمزى يعيد اليوم، ولكن الأظهر أنه لا يعيد، لأن المزي الذي أمزى لم يقضي شهوته ولا نص خاص في المزي، وبالله التوفيق. هذا عن الشهوة. إذا كان هناك أي شيء يتعلق بالمفطرات في هذا الباب ليس عندنا، أقول المفطرات يعني نعم أبلغ النخامة من الجسم لا يفطر، ولكن الناس على عهد الرسول عليه السلام يفعلون ذلك من الداخل، لا يفطر ما أكلته ولا شربته. أما السجائر فانعقد إجماع المعاصرين على أنها تفطر. طبعا السجائر شيء دخيل على أمة محمد، لم يكن في عهد الرسول التدخين بهذه المثابة، فأجمع ولمؤنى المعاصرون إلا من شذ على أن السجائر تفطر. نعم البخار، أنا أعرف ما تقوله مقلدا لغيرك في هذا الباب، أعرف ما تقوله مقلدا لغيرك. كان البخور على عهد الرسول أم لم يكن؟ كان على عهد الرسول وكانوا يستعملونه. هل ورد أي نص عن رسول الله يفيد أن البخور يفطر؟ نعم تفضل.
هل النبي صلى النية شيخ لا تكون في نية واحدة للشهر كله؟
النية ما تعرضنا لها الآن، كلامنا الآن على المفطرات. تفضل.
المتبرع له بالدم
ما المتبرع له بالدم سيأخذ حكم نفس الحكم، نفس حكم تعاطي الإبر، فالخلاف سيكون فيه نقائم. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله حالا بإذن الله. النية ستأتي، ما تحدثنا الآن عن النية، لما تحدثنا عن بعض المفطرات. سيأتي الحديث عن النية.
أنا
أتكلم
عن
النية،
هو بيقول أن أنا الآن لو تناول طعام الصلاة يكون مفطر، لكن هو نوى ولم يأكل، هل دي مفطر؟
نعم كده رجعنا إلى ماذا الآن؟ نعم. دخل ماء في الجوف بغير قصد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
لو قلنا إن المعجون والبخاخ والحقن إن كانت في نفس معنى الطعام تفطر،
هل المعجون طعام؟ هل يدخل إلى الجوف؟
حضرتك علقت الحكم على عدم دخول من عدم.
طبعاً إنك زي ما تدخل، يعني إذا أكلت معجون، إذا أكلت تراب ستفطر. نعم. يعني ممكن أكل حاجات ما تقويش البدن ولا أفطر؟ شيخ سيد. نعم.
حكم الحقن المجاري للنساء في
نفس أحكام الحقن. نفس أحكام الحقن. حقن المجهري. ويتقوى عندي جدا أنه ليس بمفطر. نفس الشيء في الحقن. حكم الحقن كلها سبب سبب.
المحلول المكمل الغذائي لو كان عنده
حضور. أجبنا عليك من فم. ولا حقن أجبنا على هذا الآن في سنة الكلام. نعم. التبرد بالماء كان لحفصة مخضب تتبرد فيه ويصئمه، كما يسميه الناس الآن البانيو، تملأه ماء وتنام فيه ويصئمه في اليوم الحار، وكان لأنس بن مالك مخضب أيضا يتبرد فيه. نعم. احنا نتكلم على الآن يا جماعة على ماذا الآن؟ الفطرات المتعلقة بالطعام والشراب والشهوة. نعم. اللبان، اللبان يستحلب فيدخل الجوف ومن مدخل الفم. إذا قال بعضهم اللبان اللي يسميه المصريون اللبان المر يسمون اللبان الذكر، أيضا يستحلب أيضا ولو يسير. نعم. المغمى عليه احنا ما نتكلم الآن، سنأتي على باقي المفطرات الآن، الأمر مرتب بس على ال يدع يا جماعة اسألوا أسئلة عقلة لا تسألوا الشواذ. نعم.
جمع نسين تذكر لكن هل
إذا أكل من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. فجاء أبو حمزة يقول وإن جمع ناسين، لتكلم سؤال بقى نحمله إيه اسم نفسه، قال إن جامع ناسيا هل يلتحق بالآكل الشارب الناسي؟ هو يلتحق به، لكن لا نحب التوسع في هذا الباب من أجل لماذا؟ أن هذا لا يتصور نسيان، لكن وارد وارد. هذكر اسمك.
ماشي. هل يذكر من أكل يعني رأيت إنسان يأكل؟
السيد البدوي يسأل سؤالا، ليس السيد البدوي الوثن إنما السيد البدوي الحي الذي يرزق، يسأل أنت رأيت شخصا يأكل ويشرب وهو صائم، هل تذكره أم تدعاه يرزق برزق الله يأكل ويشرب برزق الله؟ فعندنا نص أن الصحابة لما ناموا عن صلاة الفجر مع رسول الله عليه السلام وما أيقظهم إلا حر الشمس استيقظ بعضهم فطفق يوقظ الآخرين، عمر بدأ يكبر الصلاة الصلاة ويكبر حتى يقضى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مستند لمن قالوا إنه يذكر.
في شكلها في أثر عند ابن حزم في طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر استسقى غلام له فقال ألست صائما؟ قال أراد الله عز وجل أن يطعمني أو يسقيني فمنعتني.
ابن عمر استسقى غلاما له فقال له الغلام ألست صائما؟ فقال ابن عمر إنما أراد الله أن يطعمني ويسقيني أو يسقيني فمنعتني. الأبرة بثبوت السند، لأن سند ابن حزم نازل، فلو وجدته عند غير ابن حزم وهذا يكون رأي ابن عمر أيضا، رأي ابن عمر. أنت تعرف أن ابن عمر أحيانا بل كثيرا ما ينفرد بألفاظ بأراء يخالف فيها غيره أو يخالف فيها جماهير الصحابة، فليدرجه أبو ويس وفقه الله في مخالفات ابن عمر. والآن بصدد موسوعة إن شاء الله يقيم أمرها أخونا الشيخ سيد بيومي مع الشيخ أبي أويس مع إخوانه في مفاريد الصحابة، مفاريد الصحابة التي شذوا فيها عن عمومات الشريعة وشذوا فيها عن جماهير الأصحاب. فأخوكم بدأ بابن عمر وثنى بمعاوية رضي الله عنهما، والشيخ سيد يرتب باقي ما يختص ب باقي الأصحاب كابن عمر، كعمر مثلا بس عمر لا عمر ابن مسعود في التطبيق ستجد عن ابن مسعود آراء كثيرة. نعم حذيفة واحد اثنين ثلاثة قليلة عن حذيفة، لكن ستجد عن ابن مسعود، لأن الصحابة الذين يتكلمون مفتون ستجدهم أكثر، تجد الوارد عنه في هذا الباب أكثر من غيرهم. أن الساكت ما ينتقد، لكن المتكلم سينتقد إذا كان شخص لا يفتي أبدا. فالذي لا يفتي كيف ستأخذ عليه أخطاء؟ هو لا يتكلم أصلا، لكن شخص له 1000 فتوى ممكن تجد 10 فتاوى شذ بها، ليس بمعصوم. فستجد الصحابة الذين اجتهدوا وأفتوا في النوازل وغير النوازل، منهم عائشة رضي الله عنها ومعاذ وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغير هؤلاء، ستجد لهم بعض الآراء في هذا الصدد. فلتكم تسعفون بهذا المقام، لا يحتاج يعني وقتا طويلا، أردوا مثلا ما جاء ولو 500 مسألة مثلا على سبيل المثال، وبعد ذلك إذا الطبعات اللاحقة بمشيئة الله، بمشيئة الله تعالى تتمم في طبعات لاحقة. يسأل سؤالا متعلقا بأبواب الصيام، مداعبة الزوجة والتقبيل، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يقبل وهو صائم، وذلك من حديث عائشة ومن حديث عدد من أزواج النبي كأم سلمة وغيرها. وبعض العلماء كابن عباس يقول بمنع القبلة للشاب وإباحتها للشيخ سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن الشاب قد يتمادى به الأمر فيجامع فيهلك، فيهلك في هذا الصدد. لكن الأصل أن النبي قبل، وعائشة كانت تقول أيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه، لكن الراجع يرجع عليها فيقول أنت كنت في عنفوان الشباب يا أم المؤمنين، كنت في عنفوان الشباب وأفتيت أخاك عبد الرحمن بن أبي بكر لما كان جالسا معك مع زوجتي عائشة بنت طلحة وكانت من أجمل نساء زمانها، وكان في عنفوان الشباب، فقالت يا عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال أقبلها وأنا صائم يا أم المؤمنين؟ قالت نعم كنت أفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صيام. فالقبلة ما لم تقول إلى الجماع مباحة. أما ابن حزم فتجاوز الحد بعض الشيء، فقال يستحب للصائم أن يقبل وأن يباشر ما دون الجماع. أنزل أم لم ينزل، يعني أمن أم لم يمني، أمزى أم لم يمزي، وهذا مخالف للجمهور في كونه قضى شهوته، والله أعلم. نعم
ابن حزم يستدل بعموم الحديث بالرسول
كان يقبل ويباشر، لكن عموم الحديث ليس فيه أنه أمن.
لا ما حين رجل من امرأتي قال كل شيء حتى النكاح إلا النكاح،
كل شيء إلا النكاح، يعني
أثر ورد في المرأة الحائض
ما ليس في الباب. نعم
الله أكبر.